بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من الشهر الثالث لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح إيمان البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 80 وهذه المحاضرة الثانية في شرح الباب 23، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قبل ذلك هناك تنبيه لوفاة أحد المشايخ الكبار، هو الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي. قد توفي الشيخ زيد في يوم الخميس الماضي الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الأول سنة 1435 الهجرة، الموافق للثالث عشر من مارس لعام 2014 الميلاد. وهذا من باب سنة أهل العلم في التأريخ لمواليد أهل العلم ووفياتهم، وضبط هذا الأمر الذي يحتاج إليه بعد ذلك أهل العلم في مسائل التأريخ والتراجم ومآثر هؤلاء العلماء. والشيخ زيد ابن محمد ابن هادي من شيوخ بلدة جيزان أو جازان من جنوب المملكة العربية السعودية، وسنذكر باختصار شديد جدا نبذة عن حياته وبعض كتبه من باب يعني الوفاء لهذا العالم الكبير من علماء المسلمين، والذي لم نتشرف بلقائه، يعني لم يتيسر لنا لقاء الشيخ زيد مع أنه كان موجودا، ولكن الشيخ زيد لم يكن يعني يجول كثيرا في مدن المملكة، حيث أن جيزان أو جازان في جنوب المملكة يعني قريبا من بلاد اليمن، ولم يتيسر لنا الذهاب إليه. فهذه ترجمة مختصرة جدا عن هذا العالم الكبير الذي توفي يوم الخميس الماضي، كتبها أحد تلامذته وهو فواز بن علي المدخلي. كلمة المداخلة هذه قرية، هذه قبيلة في جيزان، قبيلة المداخلة، وليس لها دخل بما يصنعه الآن الذين يسبون أهل السنة ويلمزونهم بالألقاب الشنيعة يقول عنهم مداخلة. لا، المداخلة قبيلة موجودة في منطقة جازان، وهي إحدى قبائل بني شبيل، وهي إحدى قبائل بني شبيل التي يمتد نسبها إلى قحطان، يمتد نسبها إلى قحطان. فالشيخ زيد هو أبو محمد زيد بن محمد بن هادي المدخلي من هذه القبيلة التي ذكرناها، ولد عام 1357، ويجلس تقول عام 57 وثلاثمائة وألف للهجرة. التواريخ يجوز أن تبدأها من الأول أو من الآخر، يجوز أن تقول عام سبع سنة 57 و300 وألف، أو تقول سنة 1357 الهجرة، الموافق للعام 1938 بقرية اسمها الركوبة تابعة لمحافظة صامطة، وهذه محافظة معروفة في منطقة جازان، محافظة صامطة أو صامطة على ما يكتب. توفيت أمه وعمره 7 سنوات ولم يبلغ الحلم، وتوفي والده وعمره 30 سنة، وكان يصطحبه لطلب العلم في صغره ويحث على ذلك أحد أقربائه هو الشيخ أحمد ابن أحمد المدخلي. ثم يذكر أنه بعد فترة تحول إلى مدينة صامتة والتحق بالمدرسة السلفية هناك التي أسسها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، الشيخ القرعاوي من علماء السنة الكبار ومن الذين كتبوا في العقيدة ونافحوا عنها ونشروها سنين طويلة، فأسس هذه المدرسة السلفية في مدينة صامتة والتي التحق بها الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك في عام 68 و300 ألف لحق بالشيخ حافظ الحكمي، يعني الشيخ زيد أحد تلاميذ الشيخ حافظ الحكمي المعروف صاحب سلم الوصول وصاحب معارج القبول وغير ذلك من الكتب. فهذه معلومة مهمة، أن الشيخ زيد ابن محمد المدخلي أحد تلاميذ الشيخ حافظ الحكمي المشهور، وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين. ثم بعد فترة من الدراسة على المشايخ الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة منتظما لمدة 2 سنة، وبعد ذلك كلف بالتدريس في المعهد العلمي قبل تخرجه، يعني أنه كان نابغا في العلم ومتقدما، كلف بالتدريس في المعهد العلمي قبل أن يتخرج من الجامعة، وأكمل دراسته منتسبا بشهادة منتظم عام 82 و300 ألف للهجرة. بعض المناصب التي تولاها: عمل مدرسا كما قلت بالمعهد العلمي طيلة 35 عاما، وإماما وخطيبا فترة طويلة، وأنشأ مكتبة سلفية خيرية في مدينة صامتة، يعني مكتبته الخيرية التي تحوي أكثر من 7000 عنوان جعلها في خدمة طلاب العلم. وأيضا أسس مع شيخ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي العلامة السلفي المشهور في الجنوب، الشيخ أحمد النجمي أنشأ دورة اسمها دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي. كانت هذه الدورة دورة شرعية تقام في فترة الأجازة الصيفية، دورة فيها تدريس لعلوم متنوعة. من شيوخ البارزين الذين تتلمذ عليهم الشيخ عبد الله القرعاوي كما قلنا، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن غديان عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عطية سالم رحمة الله على الجميع. له مؤلفات أكثر من 60 مؤلفا ذكرها هذا الذي ترجم له. من أشهر هذه المؤلفات كتابه المعروف بالأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، 9 أجزاء، يعني يشرح فيها منظومة السبل لشيخ حافظ حكمي، منظومة السبل للشيخ حافظ حكمي. فالشيخ زيد يشرح هذه المنظومة في هذا الكتاب العظيم الأفنان الندية في 9 مجلدات، والكتاب مطبوع ومشهور وموجود، هو كتاب قيم، لكن أظن كثير من الطلاب عندنا لا يعرفونه. وله على كل حال ذكر كتب كثيرة، سلم الوصول إلى بيان ستة الأصول، وتعليقات على كشف الشبهات، وأيضا نظم وشرح أسماء الله الحسنى، وشرح أيضا رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وشرح على مسائل الجاهلية وغير ذلك. أثنى عليه عدد من علماء الأمة الكبار، منهم الشيخ صالح فرزان، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ علي بن ناصر الفقيهي، والشيخ عبيد الجابري، والشيخ صالح السحيمي، والشيخ صالح علي الشيخ، والشيخ وصي الله عباس، وهو أحد المدرسين بمسجد الحرام، وغير هؤلاء. انتهى هنا ما أردت أن أورده من ترجمة هذا العالم السلفي والفقيه الكبير الذي قضى أكثر من 45 عاما في التأليف والتدريس ونشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. توفي كما قلت يوم الخميس، وصلي عليه ودفن بعد عصر يوم الجمعة الذي هو كان بالأمس. ننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا في التعليق على باب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالنصف الأول من هذه الآية الكريمة من كلام أهل العلم في معنى الطائفة، وكلام وشرح الشيخ ابن عثيمين لهذه الآية الكريمة، وذكرنا أيضا شرح الحافظ ابن كثير أو تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآية الكريمة، وذكرنا سبب النزول في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي بن سلول ودعوته. فبعض الإخوة جزاهم الله خيرا أتى برواية أخرى غير التي ذكرها هنا ابن كثير. هذه الرواية رواها أيضا البخاري ورواها مسلم في المغازي، رواها البخاري في الصلح ورواها مسلم في المغازي، لكن تلك الرواية التي أوردها الأخ جزاه الله خيرا فيها زيادة عما ذكرناه عن ابن كثير. يعني نحن قرأنا في الدرس الماضي سبب النزول الذي أورده ابن كثير، وقلنا بأنه رواه عن طريق الإمام أحمد وهو في الصحيحين، لكن هناك زيادة فيها إشكال. هذه الزيادة تذكر أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي كان قبل أن يسلم، كان قبل إسلامه، كان قبل إسلامه، يعني قبل غزوة بدر، لأن هو أسلم بعد بدر بعد أن رأى صناديد المشركين أسارى في أيدي المسلمين، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، دخل الإسلام نفاقا مع من دخل، خافوا كما قلنا على أموالهم وأنفسهم. فهذه الرواية التي كما قلت في الصحيحين تنص على أنه قبل أن يسلم، وهي من رواية أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد، والتي معنا من رواية أنس رضي الله عنهم. فالإشكال هنا إذا كان هذا هو سبب النزول، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل على المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبرة الأوثان فسلم. طبعا السلام هنا ينصرف إلى المسلمين، وهذه إنه يقول لا إشكال فيها، لا إشكال إذا وجدت أخلاطا من المسلمين وغيرهم أن تلقي السلام وتقصد بذلك السلام على المسلمين، هذا لا إشكال فيها. فسلم وقال له ابن سلول ما قال، يعني إن كان ما تقول حقا فاذهب وارجع إلى رحلك أسمع من يأتيك. فقال له عبد الله بن رواحة وكان جالسا: بل حدثنا يا رسول الله واغشنا في مجالسنا. فقام ينتصر لهذا أناس وينتصر لهذا أناس حتى كان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال. أنس هنا يقول: فبلغنا أنه نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا السبب بهذه الطريقة أورده عدد من أهل العلم الكبار، لكن لم ينبه أحد على مسألة يعني هل المقتتلون مسلمون وغير مسلمين، أم مسلمون ومسلمون حتى تتنزل عليهم الآية. لم ينبه هذا على هذا أحد أهل العلم يعني فيما وقفت عليه إلى الآن. فالذي يعني بدا لي في هذه المسألة، إذا كان سبب النزول كما ذكر هؤلاء يليق أن يذكر مع هذه الآية الكريمة، فإن الاقتتال حصل بين طائفتين من المسلمين، وكيف حصلت في المدينة كان المسلمون بينهم وبين غيرهم تحالفات قبل الإسلام بين اليهود وبين الأوس وبين الخزرج، كان بينهم تحالفات ونصرة بعضهم لبعض. فربما عندما حصلت هذه الواقعة قام من المسلمين من ينتصر لبعض من كان يحالفهم قبل الإسلام، وتشابك هؤلاء وهؤلاء، تشابك وتشاجر هؤلاء وهؤلاء، فيصدق عندئذ أن يكون القتال بين طائفتين من المؤمنين، يصدق عندئذ أن نقول أن القتال بين طائفتين من المؤمنين أو من المسلمين. إذن الطائفة التي انتصرت لعبد الله بن أبي أو دافعت أو تقاتلت مع الأخرى بسبب ما كان بينهم وبين غيرهم من التحالفات قبل الإسلام، خاصة أن هذا كان حديث عهد بالهجرة، يعني غزوة بدر كان في السنة الثانية، وهذه الواقعة حصلت قبل ذلك، يعني منذ هجرة المسلمين إلى المدينة إلى الغزوة يعني سنتان. فقد يكون بعض تلك التحالفات قد كان لا يزال أثره موجودا. هذا التخريج والذي رأيته وبحثت في كلام النووي وفي بعض كلام غيره، ما وجدت شيئا في هذا. على كل حال سبب النزول عندنا هنا يعني ليس مؤثرا في بحثنا، ليس مؤثرا في البحث الذي نبحثه، والمسألة ما زالتنا مبسوطة للبحث. لو وجد أحد في هذا كلام أهل العلم فليأتنا به مشكورا مأجورا، وهذا الذي بدأ لنا. هذا بالنسبة لما سبق من قراءة كلام ابن كثير من تفسيره في ذكر سبب النزول الذي ذكرناه والتعليق عليه. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بأحكام اقتتال طائفتين من المؤمنين، اقتتال طائفتين من المؤمنين، كما قلنا قبيلة مع قبيلة، قرية مع قرية، مدينة مع مدينة، عائلة مع عائلة، ماذا نصنع وكيف نصلح بينهما ونحكم بينهما العدل والقسط. ذكرنا شيئا من هذا فيما مضى، واليوم إن شاء الله جل وعلا سنكمل الكلام على هذا الشق من الآية من بعض الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في ماذا نصنع بين الطائفتين المقتتلتين وكيف نحكم بينهما بالعدل والقسط. عدة فتاوى أو عدة مسائل سندرسها إن شاء الله جل وعلا في هذا المبحث، ثم إذا بقي وقت إن شاء الله جل وعلا سننتقل إلى الشق الثاني من الآية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قتال البغاة، وهو بحث يذكره الفقهاء ويذكره المحدثون في باب قتال أهل البغي، في باب قتال أهل البغي. سنقف إن شاء الله جل وعلا معه عدة وقفات في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله جل وعلا لنعرف من هم البغاة وما هي أحكامهم. فنبدأ بما يتعلق بالشق الأول من الآية وهو اقتتال طائفتين من المؤمنين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 35 صفحة 79 سئل عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثالها، فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض، فما حكم الله تعالى فيهم؟ يعني بين أهل من أهل البر، يعني لا دخل الآن لنا في قضية البغاة الخارجين عن الإمام أو الخوارج أو غير ذلك، لا، اقتتلت قبيلتان أو طائفتان على ما ذكرنا. شيخ الإسلام يجيب يقول الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات، اللي هي الاقتتال بين المؤمنين، ويذكر الآيات من آل عمران وفيها الاعتصام بحبل الله جميعا والنهي عن التفرق. ثم يقول وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صار. طبعا الكفر هنا كفر دون كفر للحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمقصود بالكفر هنا ما حصل من الاقتتال وليس الكفر المخرج من الملة، وسمي كفرا لأنه إما لأنه يشبه أفعال الكفار أو لأنه لا يفعل ذلك إلا الكافر أو الكفار على ما ذكرنا بالتفصيل في أبواب مضت. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقول فهذا من الكفر، وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب، وإن كان المسلم لا يكفر أو لا يكفر بالذنب، فهذا الجزء يصلح شاهدا لما معنى. يقول قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا كلام شيخ الإسلام هذا يصلح أن يكون دليلا شاهدا لما نحن فيه. يقول الشيخ فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين، أخبر أنهم إخوة وأمر أولا بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا. إذا هذا أول شيء، إذا اقتتل الطائفتان أول شيء يجب على المؤمنين أن يقوموا بالإصلاح بين الطائفتين بينهم أو بينهما. يقول فإن بغت إحداهم على الأخرى ولم يقبلوا الإصلاح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل، يعني فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن تفيء إلى أمر الله، يعني تفيء يعني ترجع، تفيء إلى أمر الله يعني ترجع إلى أمر الله. فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقسط بينهما، يحكم بينهما بالعدل والقسط. فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية، قبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما، أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا. يعني بعد أن تقتتل هاتان الطائفتان، قبل أن نقاتل أي واحدة منهما، يجب علينا أن نقوم بالإصلاح في كل الحالات، سواء كانت هذه التي بدأت أو تلك التي بدأت، هذه الظالمة أو هذه الظالمة، يجب علينا الإصلاح في كل الحالات. أمرنا بالإصلاح بينهم مطلقا، لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال، وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهذه ما تنقم من هذه، يعني أنت عاوز إيه من هذه، ما الشيء الذي أغضبك من هذه، ما تنقمين من هذه الطائفة الثانية، من هذه القبيلة، من هذه العائلة، من هذه البلدة. ويقال لهذه الثانية ما تنقم من هذه. فإن ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى بإتلاف شيء من الأنفس أو الأموال، كان عليها ضمان ما أتلفته. وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء، تقاصوا بينهم. إذن عندما نأتي للصلح ننظر، هذه الطائفة أتلفت من تلك الطائفة كما قلنا في الدرس الماضي بمقدار مليون مثلا، والطائفة الثانية أتلفت بنفس المقدار، خلاص إذن لا يبقى لأحد على أحد شيء. وإن كانت هذه أتلفت بمليون والثانية بأقل، تحصل مقاصة، نخصم هذه من تلك وتعطي الطائفة المظلومة الباقي، كما قال تعالى كتب عليكم القصاص الآية. وقد ذكر الطائفة من السلف أنها نزلت في مثل ذلك، في طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصة، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أي شيء، من القصاص، يعني هو عفي عن القصاص في العمد ورضي بأخذ الدية، يعني قالوا خلاص نحن لا نريد القصاص ولكن نريد نأخذ الدية. فإن عفي له من أخيه شيء، يقول والعفو الفضل، فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شيئا الأخرى فاتباع بالمعروف، والذي عليه الحق يؤديه بإحسان. أنت تريد الحق، أنت تريد حقك أولا، تطلبه بالمعروف، تطلبه بطريقة مناسبة ليس فيها تعدي، لا تذهب إليه كل شوية تقول له أنت ظالم، أنت قاتل، أنت كذا، أنت كذا، أعطني حقي، لا، اتباع بالمعروف، تطالب بحقك بطريقة صحيحة ليس فيها تعدي، والذي عليه الحق يؤديه بإحسان، وفادون إليه بإحسان، الذي عليه الحق يؤدي بإحسان ويسرع في الأداء على الاتفاق الذي اتفق عليه، ولا يظلم ولا يؤخر بدون سبب، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول الشيخ وإن تعذر أن تضمن واحدة للأخرى، يعني قالت والله إحنا ليس عندنا مال لنعطيها حقها، نحن نعترف أن لها حق، نعترف أن لها حقا، لكن ليس عندنا مال نعطيها، تصرفوا أنتم، فماذا نصنع نحن؟ يقول الشيخ فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها لصلاح ذات البين، يغرم هو ليدخل واحد كما قلنا أو مجموعة من الناس ليصلح بين هؤلاء، فاكتشفوا أن تلك الطائفة التي لها الحق التي عليها الحق ليس عندها مال، يقول خلاص حقك عندنا وهو علينا، نتحمله حمالة نغرمه نحن. طيب عنده مال سيدفع، طيب ليس عنده مال ماذا يصنع؟ يقول الشيخ وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين، يطلبها من بيت المال ويسأل الناس في إعانته في هذه الحالة وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. لماذا؟ لما سيأتينا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة ابن مخارق الهلالي: يا قبيصة إن المسألة، يعني سؤال الناس، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني لا يجوز لأحد أن يسأل الناس إلا في هذه الأحوال الثلاثة: رجل تحمل حمالة لأحد ثلاثة، رجل، أو تقول رجل على الابتداء، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. تحمل حمالة يعني عليه غرامة، غرم لغيره. الغارمون قسمان: غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لغيره الذي يصلح بين الناس ويضمن هو ويغرم من ماله، فقد يكون عنده مال وقد يكون عنده مال، هذا اسمه غارم، هذا له أن يأخذ من أموال الزكاة. طب لم يجد من مال الزكاة، يسأل الناس، يسأل فلان، يسأل علان. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني يريد مثلا 100,000، خلاص جاءته 100,000 يمسك خلاص، لا يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ بعد 100,000 شيئا حتى يمسك ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة يعني فاقة، اجتاحت ماله، كان عنده مال فجاءت كارثة من الكوارث، حريق أو غرق المال أو نحو ذلك، فذهب كل ماله، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، يعني حتى يحصل على ما تقوم به حاجته وتسد حاجته وحاجة من معه. الثالث: ورجل أصابته فاقة، فقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني يقوم ثلاثة يشهدون له من أصحاب العقول: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. هذا النوع الثالث، رواه مسلم في صحيحه. يقول شيخ الإسلام: والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم بما أمر الله به مهما أمكن، يعني بقدر الإمكان يصلح بين هذين الطوائف المقتتلة من المؤمنين. انتهى هذا العنوان. عندنا مسألة أخرى في ثواب من صبر ممن يظن أنه مظلوم وبغي عليه، ممن يظن أنه مظلوم وبغي عليه. قال شيخ الإسلام كما في المجلد 35 في الصفحة 82: ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه، يعني يقول الله أنا مظلوم وعندي الأدلة وعندي الشواهد، هو له الآن حالتان: إما أن يطالب بحقه ويطالب به كاملا أو منقوصا، أو يصبر ويعفو ويغفر. يقول الشيخ حاثا على العفو والصبر، يقول: ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم، يظن أو يظن أنه مظلوم مبغي عليه، فإذا صبر وعفى أعزه الله ونصره، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما نقصت صدقة من مال. والحديث صحيح مسلم، والشاهد منه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول الشيخ: فالباغي الظالم، الباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة. انتبه لهذا، الباغي الظالم الله جل وعلا لا يفلته، ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة. فإن البغي مصرعه أو مصرعة، البغي في الفتاوى بالحاء، مصرعه، إن البغي مصرعه أو مصرعة، يعني البغي هذا مصرع الإنسان الذي يظلم الناس، عاقبته أنه لابد أن يصرع وتأتي الدائرة عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا دكا، يعني حتى الجبال، لو وهذا يعني ليس هناك جبل يبغي على جبل، لكن لو فرضنا جدلا أن جبل يبغي على جبل، الله جل وعلا يجعله دكا، يدمره تدميرا. ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن حكمة الشعر قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. قضى الله أن البغي يصرع أهله، وإن شئت أن تقول يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. الظالم تدور عليه الدائرة، والباغي الذي يبغي على الناس بالقول أو بالفعل في أنفسهم أو في أعراضهم أو في أموالهم لابد ستدور عليه الدائرة، إن عاجلا أم آجلا. لكن الله جل وعلا حليم، يمهل ولا يهمل جل وعلا، فإنه جل وعلا كما جاء في الحديث: يملل الظالم فإذا أخذه لم يفلته. الإنسان عليه أن يحذر من غائلة البغي والعياذ بالله، البغي على الآخرين بأي نوع من أنواع البغي، بالكلام بالفعل. يقول شيخ الإسلام: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي، هكذا ذكر الشيخ، وفي مسند وقطيعة الرحم: وما حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم. فمن كان من إحدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب، الظالم عليه أن يرجع ويتق الله. ومن كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله. من كان مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله. قال تعالى: وبشر الصابرين. قال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا، لا يظلمون إذا ظلموا. وقد قال تعالى المؤمنين في حق عدوهم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الذي يكاد ويظلم من عدو ويصبر ويتقي. ما معنى يصبر ويتقي؟ يصبر واضح، أما يتقي معنى أنه لا يتعدى بظلم، لا يتعدى بظلم، كما قيل: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه. واحد عصى الله فيك، سبك أو ضربك، أنت لك الآن خياران: إما جزاء سيئة بسيئة مثلها أو تعفو. لكن إذا عاقبته مثل ما فعل فلا يجوز لك أن تتعدى. كان هو قال لك مثلا: يا ابن فلان، أو يا فاسق، أو يا كذا، لا يجوز له أن تقول: وأنت ابن فلان وفلان وفلان، وأنت فيك كذا وكذا 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 وكذا، يعني تعطيه الساعة عشرة كما يقولون. لا، أنت هكذا تكون متعدي. عندما تقف أمام القاضي تقول: فلان ضربني، أو فلان أكل مالي، لا يجوز لك أن تقول: هذا فلان الزاني الخمار الفاسق الذي يشرب المخدرات كذا كذا أخذ مالي. لا، هذا زيادة، لا يحل لك ذلك. هذا معنى قوله: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه. إذا اتقيت الله جل وعلا في معاملتك لهذا الظالم الباغي نصرك الله جل وعلا عليه. تنتبه لهذه المسألة، نصرك الله جل وعلا وأعلى مقدارك وأعلى قدرك ورفعك. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. يعني إذا واحد ظلم في حقه، قيل فيه شيء أو نحو ذلك، يسارع يعطي الكيل كيلين الصاع صاعين كما يقولون. لا، هنا الشيخ يندب للصبر والعفو، وأن مع الصبر التقوى، والتقوى أن لا يعامل هذا الباغي بشيء هو يأثم فيه فيكون محاسبا عليه. وهنا يذكر المثال الجميل المعروف، مثال قصة يوسف عليه السلام. يقول: وقال يوسف عليه السلام لما فعل به إخوته ما فعلوا فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وفي عزه، يعني في كامل عزه، يعني كان ممكن يأمر أصحاب السجن وصاحب السجن أن يضعهم كلهم في السجن أو يفعل بهم ما شاء، وهو في عزه. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم ذكر القاعدة العظيمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يسوق هذا الكلام حصل له شيء من هذا، سجن في مصر قلعة في الأسكندرية، سجن في قلعة دمشق، وأتي به لنائب السلطة والحاكم وفعل به ما فعل، لكن كان بعض الناس يقولون: يعني لو أن لنا معاملة شيخ الإسلام لأعدائه، يعني كان يعامل أعدائه معاملة لا يعاملها بعض الناس لإخوانه. الشيخ الإسلام كان يعامل أعداءه معاملة فائقة في الأدب وفي حسن المحاورة والمناظرة وذلك، يعني يعامل أعداءه معاملة لا يعاملها الآن بعض الإخوة لإخوانه المسلمين أو لأخيه المسلم. واقرأ كتب شيخ الإسلام مع كثرة حواراته لمن يحاورهم ويناظرهم ويرد عليهم، لا تجده مثلا يتلفظ بالألفاظ البذيئة الفاحشة، لأنه يعني رد على فرق كبيرة البطائحية والمناطق والفلاسفة، ورد على أشخاص كثر، رد على البكري ورد على الإخنائي ورد على الرازي ورد على كتب شيخ الإسلام مليئة أكثرها هكذا في الردود والمناظرات والتعقبات، لكن لا تجد فيها لفظا خارجا عن الشرع أو فيه سب أو فيه ظلم أو تعدي، لذلك له نصيب مما ذكره هنا وما جاء في الحديث أن الله جل وعلا رفعه وزاده عزا. الآن يذكر اسم شيخ الإسلام ابن تيمية وتذكر كتبه في كل بقاع الدنيا. يقول الشيخ شيخ الإسلام: فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم، يعني من الطائفتين الظالمتين وغيرهم، بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه بل ينصره الله عليه، انتهى كلامه. ونقول لكن بعض الناس قد يتعجل حقه، فإذا صبر فإنه وعد بالظفر. طيب، أيضا لو قالت إحدى الطائفتين: نأخذ حقنا بأيدينا، يعني هذه مسألة أخرى، نأخذ حقنا بأيدينا، الشيخ الإسلام يجيب عن هذا السؤال في نفس المجلد صفحة 88: وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت، فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر. يعني ليس لك أن تقول أخذ حقي بيدي، تصير فوضى، تصبح فوضى، كل واحد له حق يذهب يأخذه بيدي، يضرب هذا ويقتل هذا ويأخذ ما يظن أنه من ماله من مال هذا، وكل واحد يدعي ما شاء، يدعي دماء أناس وأموال أناس، تصبح فوضى، لا قضاء ولا حكومة ولا حكم بالقسط ولا صلح ولا غيره، كل واحد يأخذ حقه ويصير فوضى. الشيخ الإسلام يقول هذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر، وإذا امتنوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم، وإن لم يكن لهم شوكة عرف من امتنع من حكم الله ورسوله وأجزم بالعدل. يعني سيأتينا أن من ليس له شوكة يؤخذ ويحبس أو يفعل به الأمير ما يراه صالحا من طرق التعزير سواء بالحبس أو بغيره. حكم من قتل أحدا بعد الإصلاح، يعني أصلحنا بين الطائفتين ونظرنا في مال هذه ومال تلك وانتهى الأمر، ثم يأتي شخص يقتل آخر من الطائفة الأخرى. يقول الشيخ: وأما من قتل أحدا من بعد الإصلاح أو الإصلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة فهذا يستحق القتل، هذا يستحق القتل، حتى قال الطائفة من العلماء أنه يقتل حدا، يعني ليس هناك مجال العفو، هذا قول بعض العلماء، ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول، يعني العفو عن القتل إلى الانتقال إلى الدية. وقال الأكثرون: بل قتله قصاصا، قصاص والخيار فيه إلى أولياء المقتول، يعني هم بالخيار، إما أن يقتصوا منه بالقتل وإما أن يقبلوا الدية، لكن في كل حال هذا الذي اعتدى بعد الصلح هذا حكم الله جل وعلا فيه أن حده القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم. على كل حال لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نبدأ من الدرس القادم، إن شاء الله يكون عندنا درسان بعد ذلك، يعني إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده إن شاء الله نتوقف بعد ذلك. لكل الدروس لنا بغفران إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.